إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فنكمل ما بدأنا في شرح أحاديث كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
الذي بعده.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري.
يستفاد من الحديث السابق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وفي رواية: اللهم اغفر للمحلقين. في رواية الدعاء بالمغفرة. يؤخذ من الحديث في الحديث دليل على مشروعية الحلق والتقصير، مشروعية الحلق والتقصير، ويستفاد كذلك، يؤخذ منه تفضيل المحلقين على المقصرين لكونه دعا لهم مرتين أو ثلاثا بالمغفرة والرحمة، بالمغفرة والرحمة. وهذا الدعاء لم يشرع إلا في الحلق والتقصير في الحج والعمرة لكونه عبادة، أما في غيرهما فالحلق والتقصير يعتبر من الأمور الإباحية، فالحلق أفضل من التقصير إلا إذا كان وقت الحج قريبا، جاء مثلا في اليوم الرابع من ذي الحجة أو في الثاني أو نحو ذلك، فالأفضل في حقه التقصير لكي يبقي الحلقة للحج. كذلك يؤخذ منه أن الحلقة والتقصير نسك من أنساك الحج، نسك من أنساك الحج، وفيه رد على من زعم أنه إطلاق من محظور، إطلاق من محظور، لأن من العلماء من قال الحلق والتقصير ليس بنسك إنما هو إطلاق من محظور. نعم. تفضل. آخر ما أخذنا يؤخذ منه أن الحلق والتقصير نسك من أنساك الحج، وفيه رد على من قال بأن الحلق والتقصير إطلاق من محظور وليس بنسك، إطلاق من محظور وليس بنسك. كذلك يستفاد إذا أكدنا وقررنا بأنه نسك من أنساك الحج وهو واجب في العمرة، واجب في الحج، لأن من تركه عمدا أو نسيانا فإن عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهرق، من ترك نسكه أو نسيه فليهرق دما. وهذا من قول ابن عباس رضي الله عنه. قد ذكر العلامة ابن باز رحمه الله أن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع، وقد أفرده بعض الباحثين هذا الأثر في كتاب خاص. كذلك من المسائل في هذا الباب: من نسي الحلقة أو التقصير ثم تداركه وهو بمكة لم يخرج من حدود الحرم، فماذا يفعل؟ فإنه يقصر. وإذا كان قد لبس المخيط ماذا يصنع؟ من نسي الحلق أو التقصير وقد لبس المخيط وتذكر، فماذا يصنع؟ يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر. وكذلك من نسي فبعدما انتهى من الطواف والسعي لبس المخيط وتذكر أنه لم يحلق، ذهب الحلاق وهو لابس للمخيط ثم حلق رأسه وهو لابس للمخيط، فما حكم هذا الحلق والتقصير؟ هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، صحيح أنه لا شيء عليه ما دام جاهلا بالحكم. كذلك الحلق والتقصير، الحلق هو استئصال الشعر بالموسى، استئصال الشعر بالموس، وفاعله في الحج والعمرة مثاب ومحمود. أما التقصير فهو أن يبقى شيئا من أصول الشعر، فالتقصير بالمكينة يقول بعض العلماء ومنهم شيخنا رحمه الله وغيره، ولو كان على صفر في المكينة فإنه يعد تقصيرا لا يعد حلقا. لماذا؟ لأن أصول الشعر لا زالت بادية، أصول الشعر بادية، فالتقصير بالمكينة ولو كان صفر فإنه يعد تقصيرا لا يعد حلقا. أما الحلق فهو إزالة الشعر بالموسى. كذلك من مسائل الحلق والتقصير أنه يجب أن يكون الحلق والتقصير مستوعبا للرأس كله، يكون مستوعبا للرأس كله. منهم من قال من جميع الرأس، ومنهم من قال من مجموعه لا من جميعه، كما قال في فتوى اللجنة الدائمة: ولا يلزم من كل شعرة بعينها، من مجموع الرأس. فكما أن الحلق لجميع الرأس كذلك التقصير، لقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالتقصير معطوف على الحلق، كما أن الحلق من جميع الرأس كذلك التقصير. طيب، لو أن إنسانا قصر من الأطراف، قصر من الأطراف ثم ذكر وهو في مكة، قيل له إن هذا التقصير معك عند جمع من أهل العلم أنه غير مجزئ. نعم، من الفقهاء من يقول مجزئ، لكن أكثر أهل العلم يرون التقصير من جميع الرأس أو من مجموع الرأس. فماذا يفعل؟ ما دام في مكة فإنه يخلع ملابس، يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويعيد التقصير، يعيد التقصير. طيب، قصر من أطراف رأسه ثم عاد إلى بلده، وبعدما عاد تذاكر مع بعض طلبة العلم أو درس عند أهل العلم فقالوا له لابد التقصير من جميع الرأس، فهل يؤمر بإعادة التقصير وقد عاد، أو يقال له ليس عليك شيء ما دام قد عاد إلى أهله وقد مضى وقت فليس عليه شيء، مراعاة للخلاف في ذلك، ولأن من أهل العلم من قال بالجواز. فيقول الفقهاء الدفع أولى من الرفع، شيء ممكن يدفع يدفع، لكن قد عاد وفات عليه الوقت فلا. كذلك لو أن شخصا نسي التقصير ثم عاد إلى بلده، خرج خارج حدود الحرم ورجع إلى بلده وتذكر بعد ذلك أنه لم يقصر، فماذا يفعل؟ ذكر جمع من أهل العلم وهم الأكثر أن الحلق والتقصير لا يختص بمكان، لا يشترط في الحلق والتقصير أن يكون داخل حدود الحرم، وهذا ما يفتي به الشيخ ابن باز بن عثيمين وشيخنا الشيخ زيد وغيره، حتى ولو عاد إلى بلده فإنه يخلع ملابس الإحرام ويخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويحلق ويقصر. لكن شيخنا الشيخ أحمد له رأي في هذه المسألة، فيرى أنه إذا خرج خارج حدود الحرم ورجع إلى بلده فإن عليه دم، لأنه يرى الشيخ أن الحلق لابد يكون في حدود الحرم، وهي من المسائل الاجتهادية عند العلماء. كذلك في مسائل الحلق والتقصير ظهر في هذا الزمن أناس يأتي أحدهم بعمرة من التنعيم مثلا في الصباح عن نفسه ويحلق جزء من رأسه، والظهر يعتمر ويحلق الجزء الآخر، قال شيخنا وهذا جهل ومخالفة للشرع، لم يعهد أن أحدا من المسلمين السابقين صنعه، يعتمر ويحلق نصف يعتمر، بل بعضهم إذا ما عوجد شيء يجني على لحيته، نسأل الله العفو والعافية. هذا مخالف، مخالفة للشرع، مخالفة للشرع المطهر. طيب من مسائل الحلق والتقصير، نسي الحلق والتقصير ثم رجع أو رجع إلى سكنه وعاشر أهله، جمع زوجته مثلا، فما الذي يلزمه؟ يلزمه دم، عليه دم في هذه الحالة، وعمرته صحيح ويحلق، ولكن يلزمه دم بذلك. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أفضنا يعني طفنا الإفاضة، نعم نعم، قد يراد أنهم ذهبوا إلى يعني طواف الإفاضة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حاضت، إنها حائض، فقال أحابسة تناهي، يعني إذا كانت قد أتاها الحيض قبل الإفاضة فإنها سوف تحبسه صلى الله عليه وسلم، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. يؤخذ من الحديث أن الحائض والنفساء لا يجوز لواحدة منهن أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتتطهر، حتى تطهر من الحيض والنفاس وتتطهر تغتسل. وكذلك يؤخذ منه أن الحائض إن كانت قد طافت طواف الإفاضة
فإنه يجوز لها أن تنفر، لأنه قد عفي عنها في طواف الوداع، كما في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. يؤخذ منه أن الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تبقى حتى تطهر وتطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحابس تناهي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحتبس من أجلها إذا كانت لم تطف الإفاضة، فلما قيل له إنها قد أفاضت قال: فلتنفر إذا، قال: فلتنفر إذا. وقد تكلمنا في هذه المسألة، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بأنه يجوز للحائض أن تستثفر وتتلجم، وفي هذا الزمن تلبس هذه الحفائض وتطوف. أفتى من حصل لها مثل هذا، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، وعلى رأسهم سماحة شيخ ابن باز، وبالأخص ممن هم يأتون من أماكن بعيدة من خارج البلاد، من أماكن بعيدة كأندونيسيا ونحوه، ويصعب عليهم العودة، فأفتت اللجنة الدائمة بأن المرأة تستخدم ما يمنع فتحفظ وتطوف ثم تنفر مع رفقتها. إذا أمكن أن تستخدم الموانع التي توقف الدم كالحبوب أو نحوها، أو الإبر أو نحوها التي توقف الدم ولا يلحقها ضرر وتطوف بعد الجفاف، فهذا هو الواجب أو الأولى لها. وأما إذا لم يتوقف الدم ولا زال الحيض مستمرا، فقد أفتت اللجنة الدائمة لمن كانوا من أماكن بعيدة بأنها تتحفظ وتطوف. ومن أهل العلم من قال: لا، حتى مع الحيض ولو كانت من خارج البلاد. فإنما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية يختلف عن الواقع الآن، كانوا يحجون محامل المحمل في ألفين ونحوهم، ويسافرون على الجمال، وإذا تخلف أحدهم عن المحمل يقتل من قطاع الطرق. أما الآن فالوضع يختلف، بالإمكان المسافر أن يعدل الرحلة، أن يبقى الرجل مع زوجته أو المحرم مع المرأة ويعدل موعد الرحلة ونحو ذلك. وفي الغالب أن الحيض يعني له وقت محدود. فكان شيخنا الشيخ أحمد والشيخ الألباني يفتون بأن المرأة إذا أصابها الحيض لا تسافر، وإذا سافرت فإنها تعود، وهذا هو الواجب. من كان داخل البلاد أو في الأماكن القريبة فإن بإمكان المرأة الحائض أن تذهب إلى بلدها، ثم إذا طهرت تعود وتطوف طواف الإفاضة، لكن لا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة. نعم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أي معقورة محلوقة، وهذا دعاء. وعقر عقرها الله، أو عقر قومها، أو جعلها عاقرا لا تلد. لكن يقول أهل العلم هذه اللفظة من الألفاظ المشهورة عند العرب، الألفاظ المشهورة عند العرب والدارجة على ألسنة العرب، ولا يقصد بها الدعاء، لا يقصد الدعاء على هذا الشخص. وكذلك قوله: تربت يمينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: تربت يمينك، أي ألصقت بالتراب. وهذه الكلمة تطلق للزجر، تطلق للزجر، ولا يراد بها ظاهرها، لا يراد بها ظاهرها، نعم، حديث ابن عباس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يؤخذ من هذا الحديث وجوب طواف الوداع للأمر به، والأمر يقتضي الوجوب، والنهي من الشارع لكل حاج أن يخرج قبل أن يطوف بالبيت. وقد ذهب إلى وجوب طواف الوداع الجمهور، ومنهم الشافعي وأحمد من تبعه، وخالف في ذلك مالك، الإمام مالك رحمه الله، فقال بعدم وجوبه. الإمام مالك يرى طواف الوداع غير واجب، والجمهور يرون أنه واجب. الإمام مالك يرى طواف القدوم واجب، والجمهور يرون أنه سنة. هذه من الفرق بين الإمام مالك مع الجمهور في هذه المسائل. فالجمهور على أن طواف الوداع واجب، وهذا هو القول الراجح. وقد كان الناس يصدرون من منى كل إلى وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإذا قلنا بأن طواف الوداع واجب لهذا الأمر، فمن متى خرج أحد بدونه لزمه دم، لزمه دم. وإن نسيه قبل أن يخرج من حدود الحرم فيجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع ويطوف طواف الوداع. فإن خرج خارج حدود الحرم مسافة قصر وتذكر أنه ما طاف للوداع لزمه الدم، لزمه الدم. المرأة الحائض كما أشرنا التي يسقط عنها طواف الوداع، قلنا الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وبينما هي خارجة من مكة طهرت من الحيض قبل أن تفارق حدود الحرام، رأت الطهر، هل نقول لها تمشي تروح ولا ترجع؟ يجب عليها أن ترجع، لأنه إنما أعفي أو سقط طواف الوداع عن الحائض، هي ليست بحائض خلاص طهرت من الحيض. فيقول الفقهاء: إذا طهرت من الحيض قبل أن تخرج من حدود الحرم يجب عليها أن ترجع وتطوف طواف الوداع. كذلك إذا طاف للوداع ثم انحبس عن السفر يوما أو بعض يوم، تأخر، جلس يأخذ له أغراض ويزور بعض الأصحاب، ها؟ ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يعيد طواف الوداع، يعيد طواف الوداع. من طاف للوداع ثم ذهب إلى منى، عنده عمل في منى أو ما وجد مكان فذهب إلى منى، ذهب أهل العلم بأنه ليس عليه شيء، لو رجع إلى منى بعد أن طاف الوداع وبات فيها فليس عليه شيء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، آخر مسألة كنا تكلمنا عنها وهي أن من طاف للوداع ثم انحبس عن السفر يوما أو أكثر أو نحو ذلك، فإن الجمهور من أهل العلم يرون أن عليه الإعادة، إعادة الطواف. وكذلك من المسائل أن من طاف للوداع
ثم ذهب إلى أطراف مكة أماكن البعيدة عن الحرم كالشرائع ونحوها، فإن انحبس هناك أو نام هناك أو بات هناك فلا ليس عليه شيء، لا يلزمه الإعادة إذا كان بعيدا عن الحرم في أماكن بعيدة في أطراف مكة، فلا يلزمه الإعادة. وكذلك من المسائل المتعلقة بطواف الوداع أن الله خفف عن المرأة الحائض كما أشرنا، فعفى عنها من الانحباس للطواف، وأذن لها أن تخرج إذا كانت قد أفاضت قبل ذلك، وهذا هو مذهب الجمهور، قد خالف في ذلك من السلف ابن عمر وزيد بن ثابت وعمر الخطاب، ولعله لم يبلغهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض. وكذلك من المسائل المتعلقة بطواف الوداع، اختلف أهل العلم في العمرة هل لها طواف وداع أم لا، فمن أهل العلم من رأى طواف الوداع على المعتمر أخذا بالنص وإجراء له في عموم النسكين، أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن خفف عن الحائض، فقالوا هذا يشمل الحج والعمرة، وأن العمرة دخلت في الحج. ومنهم من قال بأن هذا النص في الحج فهو لا يتناول العمرة، وهذا الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت، هذا كان في الحج، كان الناس يصدرون من منى كل على وجهه، فقال لهم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهذا الخطاب كان في الحج. والصحيح أن طواف الوداع للعمرة ليس بواجب، إنما هو سنة إن تيسر ذلك، والجمهور من أهل العلم على عدم الوجوب، وبهذا أفتى سماحة الشيخ ابن باز وغيرهم العلماء، شيخنا الشيخ أحمد، وأفتى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن طواف الوداع للعمرة واجب، إلا يقول إلا إذا أدى العمرة طاف وسعى وقصر ثم سافر، ما جلس سافر مباشرة مثلا فإنه ليس عليه طواف وداع، أما لو أدى العمرة ثم مكث فترة فيرى الشيخ أن عليه طواف وداع. والصحيح أن طواف الوداع ليس بواجب، إنما هو سنة، سنة في العمرة، أما في الحج فإن طواف الوداع واجب. لو طاف شخص للوداع ثم في طريقه أخذ بعض الهدايا فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، فأخذ شيء في طريقه فلا حرج. لو طاف للوداع ثم انتظر رفقته تأخروا عليه، هو منتظر ساعة ساعتين ثلاث ساعات وهو منتظر، فالصحيح أنه لا شيء عليه. شخص من الناس حصل تغيير في دخول الشهر مثلا، فحجز مثلا للسفر في اليوم 13 في الظهر، فحصل تقديم في الشهر أو تعديل، فأصبح اليوم 13 هو اليوم 12، وهو من مكان بعيد وبحث في الحجز يبغى حجز يعدل ما حصل، فماذا يصنع الآن اليوم 12؟ من أهل العلم من قال، هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال يفدي عن الرمي، يعني يقدم فدية عن الرمي في تركه للرمي في اليوم 12، ثم يطوف للوداع ويمشي، يطوف للوداع ويمشي. ومن أهل العلم من قال عليه دم عن طواف الوداع وعليه دم عن الرامي، لأن طواف الوداع لابد أن يكون بعده إكمال النسوك بعد إكمال النسك. هذه مسائل متعلقة بطواف الوداع. هل إذا طاف الوداع يرجع القهقرى كما يفعل بعض الجهال؟ يقول لا يولي البعث ظهره
يرجع هكذا يرجع.
هذا موجود ذكره الشيخ ابن باز وغيره من العلماء. هذا لا، هذا غير مشروع، هذا لا أصل له، لا أصل له. نعم، هذه بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له.
نعم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. يؤخذ من هذا أن المبيت بمنى واجب، ولو لم يكن واجبا ما استأذن العباس في المبيت بمكة، فاستئذانه يدل على الوجوب، وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد ومن معه، ذهبوا إلى وجوب المبيت بمنى، وهو أحد ليالي التشريق، وهو أحد قولي الشافعي والإمام مالك، وهو قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه ليس بواجب وتركه مكروه، وذهب الإمام الشافعي في أحد أقواله إلى أنه سنة، والأصح في مذهبه أنه واجب وهو الصحيح. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله وأعلم أن أظهر الأقوال دليلا أن المبيت في منى نسك من مناسك الحج، يدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنه من نسي من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. فالمبيت بمنى ليالي التشريق واجب، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم العباس من أجل سقايته، يعني أن يبيت في مكة من أجل سقايته للحجاج. وكذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يبيت في مكة لمصلحة الحجاج، هل هو إذن عام لمن له حاجة كحاجة العباس أو أنه للعباس فقط؟ قولان لأهل العلم، والمرجح أن ذلك عام في كل من له حاجة تتعلق بالحجاج، كالعاملين في المستشفيات أو العاملين في الأمن أو أصحاب الأتوبيسات الذين لو توقفوا لأضر ذلك بمصلحة الحجاج والحج وما إلى ذلك من هذه الأمور. وكل ذلك يبيح التخلف عن المبيت بمنى ما دام يقوم بمصلحة الحجاج. وكذلك المريض، لو أن شخصا أصابه مرض في ليالي التشريق فذهب إلى المستشفى، أو كان شخص كذلك يرافق مريضا، فهذه كلها من الأعذار التي تبيح التخلف أو عن المبيت بمنى ليالي التشريق. لو أن شخصا ذهب لطواف الإفاضة في أيام التشريق ثم تأخر في الطريق وحبسه السير وما وصل إلى منى إلا مع الفجر، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه على الصحيح، ما دام أنه تأخر لعذر، ما دام تأخر لعذر وحبسه السير فلا واجب مع العجز ولا محرم مع اضطرار. كذلك من تخلف عن المبيت بمنى من غير حاجة فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، ويجب عليه بتركه دم، يجب عليه بتركه دم. لكن لو ترك ليلة واحدة كان متعجلا فبات ليلة وليلة ما بات، هذا محل خلاف من أهل العلم، من قال عليه نصف الدم، وهذا ما رجحه شيخنا رحمه الله شيخه. إذا كان الدم يكلف 500 ريال على 250، يكلف 700 ريال على كذا، ومن أهل العلم من قال يتصدق، الشيخ ابن باز قال يتصدق بما تيسر، الشيخ ابن عثيمين يقول يطعم مسكين، شيخنا يرى أن عليه نصف الدم. كذلك لو أن شخصا بحث في منى أو كانت حملته خارج منى، إذا بحث في منى وما وجد حملة يستطيع أن يدفع فيها في منى، ما وجد إلا خارج حدود منى، فإذا لم يجد مكانا في منى بعد البحث فإن هل يلزمه أن يبيت قريبا من منى قياسا على الصلاة إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف، أم يبيت في أي مكان في مكة قياسا على العضو المقطوع، إذا انقطع العضو خلاص ما يلزم الغسل على العضو. اللجنة الدائمة قالوا إذا لم يجد مكانا في منى فإنه يبيت في أي مكان في مكة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد يرون أن الأولى أن يبيت قريبا من منى قياسا على الصلاة، إذا امتلأت الصفوف أنه يصلي خارج المسجد، وكونه يكون قريب من منى قريب من مكان النسك هذا أولى. ومن أهل العلم أن يقول لابد أن يبحث، يعني إذا كان خارج منى إذا وجد مكانا في داخل منى يبيت فيه يليق بالإنسان فلا بأس يبيت داخل منها، لكن في الغالب الآن ليس هناك مكان، أولا الافتراش ممنوع، ولا نقول له يبيت في الطرقات أو في الشوارع التي يعرض نفسه فيها للخطر وللأمراض ونحو ذلك، لا. فإذا لم يجد مكانا يليق بالإنسان وما وجد استطاع الحملة في داخل من موجود إلا خارج منه فإنه على فتوى هيئة كبار العلماء له ذلك. هذه مسائل فيما تتعلق بالمبيت بمنى ليالي التشريق. وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، رعاة الإبل، في ليالي التشريق أن يرموا يوم النحر ثم يرموا ليومين، ثم يتركوا يوم النفر، يرموا يوم النحر ثم يؤجل يوم النفر الأول إلى يوم ثاني عشر، ثم يرموا اليوم الثاني عشر عن اليوم الذي قبله، أو يرموا مثلا اليوم الحادي عشر ويتركوا الثاني عشر ويرموا اليوم الثالث عشر، فلهم أن يجمعوا بين الرمي، ومن احتاج للجمع في الرمي فإن هذا جائز، وبالأخص إذا كان لحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه أي عن ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة من
بجمع
لكل
يعني
واحدة.
في مزدلفة.
أحسن الله إليكم. قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، جمع المراد بها مزدلفة، سميت جمعا إما لأن الناس يجتمعون بها، وقيل لأن آدم وحواء اجتمع بها، أو لغير ذلك. جمع بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. أولا، ما حكم المبيت في مزدلفة؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال وهم الجمهور والأكثر أن المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك أبو حنيفة والشافعي، وذهب جمع من العلماء إلى أنه يعد ركنا من أركان الحج، وهو رأي خمسة من التابعين: علقمة والنخعي والشعبي والأسود والحسن. ومن أهل العلم هم بعض الشافعية ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة سنة، والصحيح والأقرب هو المذهب الأول، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، ويؤخذ منه مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، جمع تأخير. ولكن لو وصل الشخص إلى مزدلفة مبكرا في وقت المغرب مثلا، فهل له أن يجمع جمع تقديم؟ يجوز له أن يجمع جمع تقديم، والأفضل أن الإنسان يجمع جمع تأخير، لكن لو جمع جمع تقديم جاز ذلك، جاز ذلك. وهل هذا الجمع في مزدلفة وفي عرفات هل هو من أجل السفر أو من أجل النسك؟ قولان لأهل العلم، الجمهور من أهل العلم قالوا إنه من أجل السفر، ذهب أبو حنيفة إلى أنه من أجل النسك، من أجل النسك. ولهذا من كان من أهل مكة من الحجاج فإنهم يقصروا ويجمعوا في الحج، صحيح أنهم يجمعوا ويقصروا. من كان من أهل مكة من الحجاج ليس من الباعة، في ناس من أهل مكة من الباعة يشتغلون، هؤلاء لا يقصروا ولا يجمعوا، إنما الجمع والقصر للحجاج من أهل مكة. وكذلك يؤخذ منه أنه يشرع للجمع أذان للأولى وإقامة لكل واحدة من الصلاتين، وهذا هو الأرجح وهو مذهب الجمهور. قوله ولم يسبح بينهما يؤخذ منه أن الصلاة النافلة لا تشرع هذه الليلة ولا يشرع لها قيام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر، فكونه لم ينقل أنه صلى الوتر، الرسول ما ترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر. وورد عن بعض أمهات المؤمنين وظنها أسماء كانت تصلي ليلة مزدلفة، كانت تصلي ثم تسأل الغلام يا غلام هل غاب القمر؟ قالت لا، ثم صلت هل غاب القمر؟ إلى أن غاب القمر، ثم قالت يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بات تلك الليلة، لم يؤثر أنه بات يصلي ويتهجد، كل هذا من باب التخفيف على الناس، لأنه في يوم عرفة كان هناك جهد كبير في الوقوف بعرفة والدعاء ثم النفر إلى مزدلفة. والأمر الثاني وراءهم في يوم العيد أعمال كثيرة، رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والنحر وطواف الإفاضة والسعي، من باب التخفيف عليه. لكن يقول أهل العلم منهم شيخنا الشيخ أحمد الشيخ بن باز، لو أن شخصا ليلة مزدلفة ما أتاه النوم يتقلب ما جاه النوم، فلا مانع أن يصلي، لا مانع أن يصلي. كذلك من المسائل في مزدلفة من حبسه السير فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، فإنه يلزمه إذا قرب منتصف الليل أن ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، سواء كان بعرفة إذا كان لا زال في عرفة، أو بأطراف مزدلفة، أو في أي مكان كان. وإن لم يجد ماء فليتيمم، لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري بنصف الليل، وبقية الليل يكون وقتا لها اضطرارية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة، فلم يحرم في فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية قال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العض فأكل
منها
فناولته العضد فأكل منها.
الذي بعده عندكم في وعن الصعب بن جثامة.
أحسن الله إليك. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ
رجل حمار
وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار
عجز حمار
أحسن الله لي عجز حمار.
نعم. يؤخذ من هذين الحديثين أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد النسك، أما من لم يقصد النسك فلا يجب عليه، ولذلك كان أبو قتادة غير محرم. يؤخذ من الحديث تحريم الصيد على المحرم لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وكذلك مما يستفاد أن من صاد شيئا من صيد البر عامدا وجب عليه الجزاء. وقد اختلف أهل العلم في صيد المحرم على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ممنوع مطلقا صيد لأجله أو لا، وهذا مذكور عن بعض السلف كما ذكر ذلك مدقيق العيد. والقول الثاني أنه ممنوع على المحرم إن صاده هو أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال شيخنا وأصحاب الحديث دليله حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة الذي قد سمعناه. القول الثاني أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم، وإن كان على غير ذلك لم يحرم. قال شيخنا وقل إن الفرق بين الثاني والثالث أنه إن صيد لأجله كان محرما عليه إذا صيد لأجله، والقول الثاني أذن فيه أو لم يأذن. أما على القول الثالث فإنه لا يحرم إلا إذا صيد بإذنه أو صيد لأجله. قال شيخنا والقول الثاني هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة، وقد دل عليه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم خامسا يدل حديث أبي قتادة أن المحرم إذا أشار إلى الصيد للحلال أو أعانه بشيء حرم عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أشار إليه أحد منكم قالوا لا. وكذلك مما يستفاد ومما تدل عليه الروايات على أنهم أكلوا من لحم ذلك الحمار ثم شكوا فتركوا أكله
حتى يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم جائز. وكذلك مما يستفاد أن الحاج يلزمه أن يحرم من أول ميقات يمر به، فإن لم يمر بميقات فإنه إذا حاذ أي ميقات فإنه يحرم منه، يحرم منه. هذه بعض الفوائد من هذين الحديثين. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما بدأنا في شرح أحاديث كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
الذي بعده.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فآفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر. قيل: نعم. قال: فانفري.
يستفاد من الحديث السابق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وفي رواية: اللهم اغفر للمحلقين. في رواية الدعاء بالمغفرة. يؤخذ من الحديث، في الحديث دليل على مشروعية الحلق والتقصير، مشروعية الحلق والتقصير. ويستفاد كذلك، يؤخذ منه تفضيل المحلقين على المقصرين لكونه دعا لهم مرتين أو ثلاثا بالمغفرة والرحمة، بالمغفرة والرحمة. وهذا الدعاء لم يشرع إلا في الحلق والتقصير في الحج والعمرة لكونه عبادة، أما في غيرهما فالحلق والتقصير يعتبر من الأمور الإباحية. فالحلق أفضل من التقصير إلا إذا كان وقت الحج قريبا، جاء مثلا في اليوم الرابع من ذي الحجة أو في الثاني أو نحو ذلك، فالأفضل في حقه التقصير لكي يبقي الحلقة
للحج. كذلك يؤخذ منه أن الحلق والتقصير نسك من أنساك الحج، نسك من أنساك الحج، وفيه رد على من زعم أنه إطلاق من محظور، إطلاق من محظور، لأن من العلماء من قال الحلق والتقصير ليس بنسك إنما هو إطلاق من محظور. نعم تفضل. آخر ما أخذنا يؤخذ منه أن الحلق والتقصير نسك من أنساك الحج، وفيه رد على من قال بأن الحلق والتقصير إطلاق من محظور وليس بنسك، إطلاق من محظور وليس بنسك. كذلك يستفاد إذا أكدنا وقررنا بأنه نسك من أنساك الحج وهو واجب في العمرة واجب في الحج، لأن من تركه عمدا أو نسيانا فإن عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهرق، من ترك نسكه أو نسيه فليهرق دما. وهذا من قول ابن عباس رضي الله عنه. قد ذكر العلامة ابن باز رحمه الله أن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع، وقد أفرده بعض الباحثين هذا الأثر في كتاب خاص. كذلك من المسائل في هذا الباب: من نسي الحلق أو التقصير ثم تداركه وهو بمكة لم يخرج من حدود الحرم فماذا يفعل؟ فإنه يقصر. وإذا كان قد لبس المخيط ماذا يصنع؟ من نسي الحلق أو التقصير وقد لبس المخيط وتذكر فماذا يصنع؟ يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر. وكذلك من نسي فبعدما انتهى من الطواف والسعي لبس المخيط وتذكر أنه لم يحلق ذهب الحلاق وهو لابس للمخيط ثم حلق رأسه وهو لابس للمخيط، فما حكم هذا الحلق والتقصير؟ هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، صحيح أنه لا شيء عليه ما دام جاهلا بالحكم. كذلك الحلق والتقصير، الحلق هو استئصال الشعر بالموسى، استئصال الشعر بالموس، وفاعله في الحج والعمرة مثاب ومحمود. أما التقصير فهو أن يبقى شيئا من أصول الشعر، فالتقصير بالمكينة يقول بعض العلماء ومنهم شيخنا رحمه الله وغيره، ولو كان على صفر في المكينة فإنه يعد تقصيرا لا يعد حلقا. لماذا؟ لأن أصول الشعر لا زالت بادية، أصول الشعر بادية، فالتقصير بالمكينة ولو كان صفر فإنه يعد تقصيرا لا يعد حلقا. أما الحلق فهو إزالة الشعر بالموسى. كذلك من مسائل الحلق والتقصير أنه يجب أن يكون الحلق والتقصير مستوعبا للرأس كله، يكون مستوعبا للرأس كله. منهم من قال من جميع الرأس، ومنهم من قال من مجموعه لا من جميعه، كما قال في فتوى اللجنة الدائمة: ولا يلزم من كل شعرة بعينها، من مجموع الرأس. فكما أن الحلق لجميع الرأس كذلك التقصير، لقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالتقصير معطوف على الحلق، كما أن الحلق من جميع الرأس كذلك التقصير. طيب، لو أن إنسانا قصر من الأطراف، قصر من الأطراف ثم ذكر وهو في مكة، قيل له إن هذا التقصير معك عند جمع من أهل العلم أنه غير مجزئ. نعم، من الفقهاء من يقول مجزئ، لكن أكثر أهل العلم يرون التقصير من جميع الرأس أو من مجموع الرأس. فماذا يفعل؟ ما دام في مكة فإنه يخلع ملابس، يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويعيد التقصير، يعيد التقصير. طيب، قصر من أطراف رأسه ثم عاد إلى بلده، وبعدما عاد تذاكر مع بعض طلبة العلم أو درس عند أهل العلم فقالوا له لابد التقصير من جميع الرأس، فهل يؤمر بإعادة التقصير وقد عاد، أو يقال له ليس عليك شيء ما دام قد عاد إلى أهله وقد مضى وقت فليس عليه شيء، مراعاة للخلاف في ذلك، ولأن من أهل العلم من قال بالجواز. فيقول الفقهاء الدفع أولى من الرفع، شيء ممكن يدفع يدفع، لكن قد عاد وفات عليه الوقت فلا. كذلك لو أن شخصا نسي التقصير ثم عاد إلى بلده، خرج خارج حدود الحرم ورجع إلى بلده وتذكر بعد ذلك أنه لم يقصر، فماذا يفعل؟ ذكر جمع من أهل العلم وهم الأكثر أن الحلق والتقصير لا يختص بمكان، لا يشترط في الحلق والتقصير أن يكون داخل حدود الحرم، وهذا ما يفتي به الشيخ ابن باز بن عثيمين وشيخنا الشيخ زيد وغيره. حتى ولو عاد إلى بلده فإنه يخلع ملابس الإحرام ويخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويحلق ويقصر. لكن شيخنا الشيخ أحمد له رأي في هذه المسألة، فيرى أنه إذا خرج خارج حدود الحرم ورجع إلى بلده فإن عليه دم، لأنه يرى الشيخ أن الحلق لابد يكون في حدود الحرم، وهي من المسائل الاجتهادية عند العلماء. كذلك في مسائل الحلق والتقصير، ظهر في هذا الزمن أناس يأتي أحدهم بعمرة من التنعيم مثلا في الصباح عن نفسه ويحلق جزء من رأسه، والظهر يعتمر ويحلق الجزء الآخر، قال شيخنا وهذا جهل ومخالفة للشرع، لم يعهد أن أحدا من المسلمين السابقين صنعه، يعتمر ويحلق نصف يعتمر، بل بعضهم إذا ما عوجد شيء يجني على لحيته، نسأل الله العفو والعافية. هذا مخالفة للشرع، مخالفة للشرع المطهر. طيب، من مسائل الحلق والتقصير، نسي الحلق والتقصير ثم رجع أو رجع إلى سكنه وعاشر أهله، جمع زوجته مثلا، فما الذي يلزمه؟ يلزمه دم، عليه دم في هذه الحالة. وعمرته صحيح ويحلق، ولكن يلزمه دم بذلك. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أفضنا يعني طفنا الإفاضة، ما نعم نعم، قد يراد أنهم ذهبوا إلى يعني طواف الإفاضة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حاضت، إنها حائض، فقال أحابستنا هي، يعني إذا كانت قد أتاها الحيض قبل الإفاضة فإنها سوف تحبسه صلى الله عليه وسلم، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. يؤخذ من الحديث أن الحائض والنفساء لا يجوز لواحدة منهن أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتتطهر، حتى تطهر من الحيض والنفاس وتتطهر تغتسل. وكذلك يؤخذ منه أن الحائض إن كانت قد طافت طواف الإفاضة فإنه يجوز لها أن تنفر، لأنه قد عفي عنها في طواف الوداع، كما في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. يؤخذ منه أن الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تبقى حتى تطهر وتطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحتبس من أجلها إذا كانت لم تطف الإفاضة. فلما قيل له إنها قد أفاضت قال فلتنفر إذا، قال فلتنفر إذا. وقد تكلمنا في هذه المسألة وأن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بأنه يجوز للحائض أن تستثفر وتتلجم، وفي هذا الزمن تلبس هذه الحفائض وتطوف، أفتى من حصل لها مثل هذا. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء وعلى رأسهم سماحة شيخ ابن باز، وبالأخص ممن هم يأتون من أماكن بعيدة من خارج البلاد، من أماكن بعيدة كأندونيسيا ونحوه، ويصعب عليهم العودة، فأفتت اللجنة الدائمة بأن المرأة تستخدم ما يمنع تتحفظ وتطوف ثم تنفر مع رفقتها. إذا أمكن أن تستخدم الموانع التي توقف الدم كالحبوب أو نحوها أو الإبر أو نحوها التي توقف الدم ولا يلحقها ضرر وتطوف بعد الجفاف فهذا هو الواجب أو الأولى لها. وأما إذا لم يتوقف الدم ولا زال الحيض مستمرا فقد أفتت اللجنة الدائمة لمن كانوا من أماكن بعيدة بأنها تتحفظ وتطوف. ومن أهل العلم من قال لا، حتى مع الحيض ولو كانت من خارج البلاد، فإنما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية يختلف عن الواقع الآن. كانوا يحجون محامل المحمل في ألفين ونحوهم ويسافرون على الجمال، وإذا تخلف أحدهم عن المحمل يقتل من قطاع الطرق. أما الآن فالوضع يختلف، بالإمكان المسافر أن يعدل الرحلة، أن يبقى الرجل مع زوجته أو المحرم مع المرأة ويعدل موعد الرحلة ونحو ذلك. وفي الغالب أن الحيض يعني له وقت محدود. فكان شيخنا الشيخ أحمد والشيخ الألباني يفتون بأن المرأة إذا أصابها الحيض لا تسافر، وإذا سافرت فإنها تعود، وهذا هو الواجب. من كان داخل البلاد أو في الأماكن القريبة فإن بإمكان المرأة الحائض أن تذهب إلى بلدها ثم إذا طهرت تعود وتطوف طواف الإفاضة، لكن لا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة. نعم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أي معقورة محلوقة، وهذا دعاء. وعقر عقرها الله أو عقر قومها أو جعلها عاقرا لا تلد، لكن يقول أهل العلم هذه اللفظة من الألفاظ المشهورة عند العرب، الألفاظ المشهورة عند العرب والدارجة على ألسنة العرب، ولا يقصد بها الدعاء، لا يقصد الدعاء على هذا الشخص. وكذلك قوله تربت يمينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث تربت يمينك أي ألصقت بالتراب، وهذه الكلمة تطلق للزجر، تطلق للزجر ولا يراد بها ظاهرها، لا يراد بها ظاهرها. نعم، حديث ابن عباس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يؤخذ من هذا الحديث وجوب طواف الوداع للأمر به، والأمر يقتضي الوجوب، والنهي من الشارع لكل حاج أن يخرج قبل أن يطوف بالبيت. وقد ذهب إلى وجوب طواف الوداع الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد من تبعه، وخالف في ذلك مالك، الإمام مالك رحمه الله، فقال بعدم وجوبه. الإمام مالك يرى طواف الوداع غير واجب، والجمهور يرون أنه واجب. الإمام مالك يرى طواف القدوم واجب، والجمهور يرون أنه سنة. هذه من الفرق بين الإمام مالك مع الجمهور في هذه المسائل. فالجمهور على أن طواف الوداع واجب، وهذا هو القول الراجح. وقد كان الناس يصدرون من منى كل إلى وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإذا قلنا بأن طواف الوداع واجب لهذا الأمر، فمن متى خرج أحد بدونه لزمه دم، لزمه دم. وإن نسيه قبل أن يخرج من حدود الحرم فيجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع ويطوف طواف الوداع. فإن خرج خارج حدود الحرم مسافة قصر وتذكر أنه ما طاف للوداع لزمه الدم، لزمه الدم. المرأة الحائض كما أشرنا التي يسقط عنها طواف الوداع، قلنا الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وبينما هي خارجة من مكة طهرت من الحيض قبل أن تفارق حدود الحرام، رأت الطهر. هل نقول لها تمشي تروح ولا ترجع؟ يجب عليها أن ترجع، لأنه إنما أعفي أو سقط طواف الوداع عن الحائض، هي ليست بحائض خلاص طهرت من الحيض. فيقول الفقهاء إذا طهرت من الحيض قبل أن تخرج من حدود الحرم يجب عليها أن ترجع وتطوف طواف الوداع. كذلك إذا طاف للوداع ثم انحبس عن السفر يوما أو بعض يوم، تأخر جلس يأخذ له أغراض ويزور بعض الأصحاب، ها؟ ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يعيد طواف الوداع، يعيد طواف الوداع. من طاف للوداع ثم ذهب إلى منى، عنده عمل في منى أو ما وجد مكان فذهب إلى منى، فذهب أهل العلم بأنه ليس عليه شيء، لو رجع إلى منى بعد أن طاف الوداع وبات فيها فليس عليه شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، آخر مسألة كنا تكلمنا عنها وهي أن من طاف للوداع ثم انحبس عن السفر يوما أو أكثر أو نحو ذلك، فإن الجمهور من أهل العلم يرون أن عليه الإعادة، إعادة الطواف. وكذلك من المسائل أن من طاف للوداع ثم ذهب إلى أطراف مكة، أماكن البعيدة عن الحرم كالشرائع ونحوها، فإن انحبس هناك أو نام هناك أو بات هناك فلا ليس عليه شيء، لا يلزمه الإعادة إذا كان بعيدا عن الحرم في أماكن بعيدة في أطراف مكة، فلا يلزمه الإعادة. وكذلك من المسائل المتعلقة بطواف الوداع أن الله خفف عن المرأة الحائض كما أشرنا، فعفى عنها من الانحباس للطواف، وأذن لها أن تخرج إذا كانت قد أفاضت قبل ذلك، وهذا هو مذهب الجمهور، قد خالف في ذلك من السلف ابن عمر وزيد بن ثابت وعمر الخطاب، ولعله لم يبلغهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض. وكذلك من المسائل المتعلقة بطواف الوداع، اختلف أهل العلم في العمرة هل لها طواف وداع أم لا، فمن أهل العلم من رأى طواف الوداع على المعتمر أخذا بالنص وإجراء له في عموم النسكين، أمر أن يكون آخر آخر عهدهم بالبيت لأن خفف عن الحائض، فقالوا هذا يشمل الحج والعمرة، وأن العمرة دخلت في الحج. ومنهم من قال بأن هذا النص في الحج فهو لا يتناول العمرة، وهذا الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت، هذا كان في الحج، كان الناس يصدرون من منى كل على وجهه، فقال لهم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهذا الخطاب كان في الحج. والصحيح أن طواف الوداع للعمرة ليس بواجب، إنما هو سنة إن تيسر ذلك، والجمهور من أهل العلم على عدم الوجوب، وبهذا أفتى سماحة الشيخ ابن باز وغيرهم العلماء، شيخنا الشيخ أحمد، وأفتى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن طواف الوداع للعمرة واجب، إلا يقول إلا إذا أدى العمرة طاف وسعى وقصر ثم سافر، ما جلس سافر مباشرة مثلا فإنه ليس عليه طواف وداع، أما لو أدى العمرة ثم مكث فترة فيرى الشيخ أن عليه طواف وداع. والصحيح أن طواف الوداع ليس بواجب، إنما هو سنة، سنة في العمرة، أما في الحج فإن طواف الوداع واجب. لو طاف شخص للوداع ثم في طريقه أخذ بعض الهدايا فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، فأخذ شيء في طريقه فلا حرج. لو طاف للوداع ثم انتظر رفقته تأخروا عليه، هو منتظر ساعة وساعتين ثلاث ساعات وهو منتظر، فالصحيح أنه لا شيء عليه. شخص من الناس حصل تغيير في دخول الشهر مثلا،
فحجز مثلا للسفر في اليوم 13 في الظهر، فحصل تقديم في الشهر أو تعديل، فأصبح اليوم 13 هو اليوم 12، وهو من مكان بعيد وبحث في الحجز يبغى حجز يعدل ما حصل، فماذا يصنع الآن اليوم 12؟ من أهل العلم من قال، هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال يفدي عن الرمي، يعني يقدم فدية عن الرمي بتركه للرمي في اليوم 12، ثم يطوف للوداع ويمشي، يطوف للوداع ويمشي. ومن أهل العلم من قال عليه دم عن طواف الوداع وعليه دم عن الرامي، لأن طواف الوداع لا بد أن يكون بعده إكمال النسوك، بعد إكمال النسوك. هذه مسائل متعلقة بطواف الوداع. هل إذا طاف الوداع يرجع القهقرى كما يفعل بعض الجهال؟ يقول لا، يولي البيت ظهره،
يرجع هكذا، يرجع.
هذا موجود، ذكره الشيخ ابن باز وغيره من العلماء. هذا لا، هذا غير مشروع، هذا لا أصل له، لا أصل له. نعم، هذه بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له.
نعم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. يؤخذ من هذا أن المبيت بمنا واجب، ولو لم يكن واجبا ما استأذن العباس في المبيت بمكة، فاستئذانه يدل على الوجوب، وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد ومن معه، ذهبوا إلى وجوب المبيت بمنى، وهو أحد ليالي التشريق، وهو أحد قولي الشافعي والإمام مالك، وهو قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه ليس بواجب وتركه مكروه، وذهب الإمام الشافعي في أحد أقواله إلى أنه سنة، والأصح في مذهبه أنه واجب، وهو الصحيح. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله وأعلم أن أظهر الأقوال دليلا أن المبيت في منى نسك من مناسك الحج، يدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنه من نسي من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. فالمبيت بمنى ليالي التشريق واجب، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم العباس من أجل سقايته، يعني أن يبيت في مكة من أجل سقايته للحجاج. وكذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يبيت في مكة لمصلحة الحجاج، هل هو إذن عام لمن له حاجة كحاجة العباس، أو أنه للعباس فقط؟ قولان لأهل العلم، والمرجح أن ذلك عام في كل من له حاجة تتعلق بالحجاج، كالعاملين في المستشفيات، أو العاملين في الأمن، أو أصحاب الأتوبيسات الذين لو توقفوا لأضر ذلك بمصلحة الحجاج والحج، وما إلى ذلك من هذه الأمور. وكل ذلك يبيح التخلف عن المبيت بمنى ما دام يقوم بمصلحة الحجاج. وكذلك المريض، لو أن شخصا أصابه مرض في ليالي التشريق فذهب إلى المستشفى، أو كان شخص كذلك يرافق مريضا، فهذه كلها من الأعذار التي تبيح التخلف أو عن المبيت بمنى ليالي التشريق. لو أن شخصا ذهب لطواف الإفاضة في أيام التشريق ثم تأخر في الطريق وحبسه السير، وما وصل إلى منى إلا مع الفجر، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه على الصحيح ما دام أنه تأخر لعذر، ما دام تأخر لعذر وحبسه السير فلا واجب مع العجز ولا محرم مع اضطرار. كذلك من تخلف عن المبيت بمنى من غير حاجة فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، ويجب عليه بتركه دم، يجب عليه بتركه دم. لكن لو ترك ليلة واحدة كان متعجلا فبات ليلة وليلة ما بات، هذا محل خلاف من أهل العلم، من قال عليه نصف الدم، وهذا ما رجحه شيخنا رحمه الله شيخه، إذا كان الدم يكلف 500 ريال على 250، يكلف 700 ريال على كذا. ومن أهل العلم من قال يتصدق، الشيخ ابن باز قال يتصدق بما تيسر، الشيخ ابن عثيمين يقول يطعم مسكين، شيخنا يرى أن عليه نصف الدم. كذلك لو أن شخصا بحث في منى أو كانت حملته خارج منى، إذا بحث في منى وما وجد حملة يستطيع أن يدفع فيها في منى، ما وجد إلا خارج حدود منى، فإذا لم يجد مكانا في منى بعد البحث فإن هل يلزمه أن يبيت قريبا من منى قياسا على الصلاة إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف، أم يبيت في أي مكان في مكة قياسا على العضو المقطوع، إذا انقطع العضو خلاص ما يلزم الغسل على العضو. اللجنة الدائمة قالوا إذا لم يجد مكانا في منى فإنه يبيت في أي مكان في مكة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد يرون أن الأولى أن يبيت قريبا من منى قياسا على الصلاة، إذا امتلأت الصفوف فإنه يصلي خارج المسجد، وكونه يكون قريب من منى قريب من مكان النسك هذا أولى. ومن أهل العلم أن يقول لابد أن يبحث، يعني إذا كان خارج منى إذا وجد مكانا في داخل منى يبيت فيه يليق بالإنسان فلا بأس يبيت داخل منها، لكن في الغالب الآن ليس هناك مكان، أولا الافتراش ممنوع، ولا نقول له يبيت في الطرقات أو في الشوارع التي يعرض نفسه فيها للخطر وللأمراض ونحو ذلك، لا. فإذا لم يجد مكانا يليق بالإنسان وما وجد استطاع الحملة في داخل من موجود إلا خارج منه فإنه على فتوى هيئة كبار العلماء له ذلك. هذه مسائل فيما تتعلق بالمبيت بمنى ليالي التشريق. وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، رعاة الإبل، في ليالي التشريق أن يرموا يوم النحر ثم يرموا ليومين ثم يتركوا يوم النفر، يرموا يوم النحر ثم يؤجل يوم النفر الأول إلى يوم 12 ثم يرموا اليوم 12 عن اليوم الذي قبله، أو يرموا مثلا اليوم 11 ويتركوا 12 ويرموا اليوم 13، فلهم أن يجمعوا بين الرمي، ومن احتاج للجمع في الرمي فإن هذا جائز وبالأخص إذا كان لحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه أي عن ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة من
بجمع
لكل
يعني
واحدة.
في مزدلفة.
أحسن الله إليكم. قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، جمع المراد بها مزدلفة، سميت جمعا إما لأن الناس يجتمعون بها وقيل لأن آدم وحواء اجتمع بها أو لغير ذلك، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحد منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحد منهما. أولا، ما حكم المبيت في مزدلفة؟ اختلف أهل العلم، هم من قال وهم الجمهور والأكثر أن المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك أبو حنيفة والشافعي، وذهب جمع من العلماء إلى أنه يعد ركنا من أركان الحج، وهو رأي خمسة من التابعين: علقمة والنخعي والشعبي والأسود والحسن. ومن أهل العلم هم بعض الشافعية ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة سنة، والصحيح والأقرب هو المذهب الأول، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، ويؤخذ منه مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، جمع تأخير. ولكن لو وصل الشخص إلى مزدلفة مبكرا في وقت المغرب مثلا، فهل له أن يجمع جمع تقديم؟ يجوز له أن يجمع جمع تقديم، والأفضل أن الإنسان يجمع جمع تأخير، لكن لو جمع جمع تقديم جاز ذلك، جاز ذلك. وهل هذا الجمع في مزدلفة وفي عرفات هل هو من أجل السفر أو من أجل النسك؟ قولان لأهل العلم. الجمهور من أهل العلم قالوا إنه من أجل السفر، ذهب أبو حنيفة إلى أنه من أجل النسك، من أجل النسك. ولهذا من كان من أهل مكة من الحجاج فإنهم يقصروا ويجمعوا في الحج، صحيح أنهم يجمعوا ويقصروا. من كان من أهل مكة من الحجاج ليس من الباعة، في ناس من أهل مكة من الباعة يشتغلون، هؤلاء لا يقصروا ولا يجمعوا، إنما الجمع والقصر للحجاج من أهل مكة. وكذلك يؤخذ منه أنه يشرع للجمع أذان للأولى وإقامة لكل واحدة من الصلاتين، وهذا هو الأرجح وهو مذهب الجمهور. قوله ولم يسبح بينهما يؤخذ منه أن الصلاة النافلة لا تشرع هذه الليلة ولا يشرع لها قيام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر، فكونه لم ينقل أنه صلى الوتر، أن الرسول ما ترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر. وورد عن بعض أمهات المؤمنين وظنها أسماء كانت تصلي ليلة مزدلفة، كانت تصلي ثم تسأل الغلام: يا غلام هل غاب القمر؟ قالت: لا. ثم صلت: هل غاب القمر؟ إلى أن غاب القمر، ثم قالت: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بات تلك الليلة، لم يؤثر أنه بات يصلي ويتهجد، كل هذا من باب التخفيف على الناس، لأنه في يوم عرفة كان هناك جهد كبير في الوقوف بعرفة والدعاء ثم النفر إلى مزدلفة. والأمر الثاني، وراءهم في يوم العيد أعمال كثيرة: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والنحر وطواف الإفاضة والسعي، من باب التخفيف عليه. لكن يقول أهل العلم منهم شيخنا الشيخ أحمد الشيخ بن باز: لو أن شخصا ليلة مزدلفة ما أتاه النوم يتقلب ما جاه النوم، فلا مانع أن يصلي، لا مانع أن يصلي. كذلك من المسائل في مزدلفة: من حبسه السير فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، فإنه يلزمه إذا قرب منتصف الليل أن ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، سواء كان بعرفة إذا كان لا زال في عرفة، أو بأطراف مزدلفة، أو في أي مكان كان. وإن لم يجد ماء فليتيمم، لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري بنصف الليل، وبقية الليل يكون وقتا لها اضطراريا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم في فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العض فأكل
فناولته العضد
فأكل منها.
الذي بعده عندكم في ال... وعن الصعب بن جثامة.
أحسن الله إليك. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار. وفي لفظ
رجل حمار
وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار
عجز حمار.
أحسن الله لي. عجز حمار.
نعم. يؤخذ من هذين الحديثين أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد النسك، أما من لم يقصد النسك فلا يجب عليه، ولذلك كان أبو قتادة غير محرم. يؤخذ من الحديث تحريم الصيد على المحرم لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك مما يستفاد أن من صاد شيئا من صيد البر عامدا وجب عليه الجزاء. وقد اختلف أهل العلم في صيد المحرم على ثلاثة أقوال: أحدها أنه ممنوع مطلقا صيد لأجله أو لا، وهذا مذكور عن بعض السلف كما ذكر ذلك مدقيق العيد. والقول الثاني أنه ممنوع على المحرم إن صاده هو أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال شيخنا: وأصحاب الحديث دليله حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة الذي قد سمعناه. القول الثاني أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم، وإن كان على غير ذلك لم يحرم. قال شيخنا: وقل إن الفرق بين الثاني والثالث أنه إن صيد لأجله كان محرما عليه إذا صيد لأجله، والقول الثاني أذن فيه أو لم يأذن. أما على القول الثالث فإنه لا يحرم إلا إذا صيد بإذنه أو صيد لأجله.
قال شيخنا: والقول الثاني هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة، وقد دل عليه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. خامسا، يدل حديث أبي قتادة أن المحرم إذا أشار إلى الصيد للحلال أو أعانه بشيء حرم عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أشار إليه أحد منكم؟ قالوا لا، قالوا لا. وكذلك مما يستفاد ومما تدل عليه الروايات على أنهم أكلوا من لحم ذلك الحمار ثم شكوا فتركوا أكله حتى يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم جائز. وكذلك مما يستفاد أن الحاج يلزمه أن يحرم من أول ميقات يمر به، فإن لم يمر بميقات فإنه إذا حاذ أي ميقات فإنه يحرم منه، يحرم منه. هذه بعض الفوائد من هذين الحديثين. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.